في اجتماع بريكس القادم بمدينة كازان الروسية. وقال بوتين أنه سيلتقي بالرئيس بوزيشكيان بصورة منفصلة على هامش قمة كازان، لافتا إلى أن روسيا تنتظر زيارة منفصلة لبوزيشكيان للتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين البلدين. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة مرتكبا مزيدا من المجازر بحق المدنيين في مختلف أنحاء القطاع، وارتقى 6 شهداء نتيجة قصف إسرائيلي على منازل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، فضلا عن ارتقاء شهداء آخرين بمدينة غزة. أما في وسط القطاع فارتقى 6 شهداء وأصيب 13 آخرون في غارات جوية استهدفت 3 منازل في مخيم النصيرات في غضون أقل من ساعة. وفي جنوب القطاع ارتقى 4 شهداء وجرح آخرون نتيجة قصف على منزل في محيط مستشفى غزة الأوروبي الشرقية مدينة خان يونس. واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها مدن وبلدات الضفة الغربية مع ساعات الصباح الأولى بعد يوم استشهد فيه 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال في طول كرم وطوباس، وأصيب 4 آخرون في نابلس. من ناحية أخرى أعلن كتاب شهداء الأقصى في طوباس تنفيذ عملية نوعية قتل وجرح فيها جنود بجيش الاحتلال، فيما قصف طيران الاحتلال مخيم الفارعة وسط أنباء عن سقوط شهيد جراء القصف. بدورها قالت سرايا القدس أنها تصدت لقوات وآليات الاحتلال في محاور قتال مختلفة في طوباس، وأعلنت تفجيرها عبوة ناسفة في جيب عسكري إسرائيلي. للمزيد عن مستجدات الوضع الميداني في الضفة الغربية نستمع معا لهذا التقرير.
الضفة تحت وطأة عدوان الاحتلال بأشكاله المختلفة مع استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، فيما تبدو حربا أخرى تشنها إسرائيل على المدن ومخيماتها فيستمر بقتل المدنيين. فهؤلاء أطفال سرق الاحتلال طفولتهم مبكرا بوداع والدهم سفيان عبد الجواد الذي قتله قناص إسرائيلي على سطح منزله في مخيم الفارعة.
وصلوا قتل المخيم اللي هو أول مخيم فوق، بعديها بعديها الجرافات صارت تنزل قدام الجبات على أساس إذا في عقبات في إشي، جرفوا حوالين اللين وحطوا قناصة على طريق الجامع من فوق وفاتوا على المخيم. اللي صار معاه إنه كان مروح من شغله طلع على السطح، لما حكوا إنه في قناص عند الجامع طلع بده يتأكد، يعطي إشارة للشباب يعني بده يستكشف إنه في قناص فعلية ولا لا. فأول ما شاف القناص طلع على السطح طخ عليه.
أغلق قبر سفيان ولا زالت قبور مفتوحة تنتظر أصحابها الذين استشهدوا خلال قصف جوي على أحد المواقع في المخيم وسابقا في مدينة طوباس التي اتبع بها الاحتلال سياسة الحصار والتجويع على أهالي المدينة كسياسة عقاب جماعي، بالإضافة للاقتحام المتكرر لبلدة طمون جنوب المدينة قبل انسحابها منها.
منذ يومين يجري حصار لمدينة طوباس ومحافظة طوباس بالكامل ومداهمة للمخيمات والقرى المحيطة في المدينة، هذا كله من أجل عقاب الفلسطينيين السيطرة على الأرض وتذويب قضية المخيم والريف الفلسطيني وامتدادنا الشرقي نحو الأغوار وإغلاق الطرق وعقاب الفلسطينيين.
عملية المخيمات الصيفية في الضفة الغربية نافذة على ممارسات الاحتلال اليومية التي يحاول من خلالها فرض وقائع ميدانية جديدة للتعامل مع الضفة الغربية حالها كحال غزة.
إسرائيل تنتهج في الضفة الغربية المحتلة سياسة انتقامية واضحة تتلخص في الاقتحامات والقتل والاعتقال وحظر التجوال، وهي سياسة ممنهجة لتضييق عيش الفلسطينيين وترسيخ الاحتلال.
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان بصواريخ كاتيوشا قاعدة الدفاع الجوي الصاروخي لقيادة المنطقة الشمالية للاحتلال في ثكنة بيرية قرب مدينة صفد، ويعتبر هذا الهجوم الثاني من نوعه على القاعدة ذاتها التي تضم مقر قيادة كتيبتي الباتريوت والقبة الحديدية. وأقر الإعلام العبري بتوجه آلاف المستوطنين في صفد وجوارها للملاجئ وقت الهجوم، مشيرة إلى تفعيل صفارات الإنذار وسماع دوي انفجارات مع انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء المدينة. كشفت مصادر أمنية أوروبية موثوقة أن الضربة التي وجه حزب الله إلى قاعدتي جليليوت وعين شيمر شمال تل أبيب في عملية يوم الأربعين ألحقت بكيان الاحتلال خسائر فادحة وحققت نجاحا كبيرا. وأكدت المصادر أن الضربة أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وصل عددهم إلى 22 قتيلا و74 جريحا. وكانت قوات حزب الله قصفت الوحدة 8200 التي تقع فيها قاعدة جليليوت الاستخبارية وقاعدة عين شيمر العسكرية، وذلك ردا على اغتيال الشهيد فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت. حذر اللواء الاحتياط في جيش الاحتلال إسحاق بريك من توسيع الحرب ضد لبنان، متحدثا عن العواقب الوخيمة التي تترتب على إسرائيل إذا قررت ذلك. وقال بريك إن تهديدات كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية بشأن الهجوم على هي تهديدات عقيمة ولا جدوى منها، وقد تصنع مأساة شديدة لإسرائيل، مؤكدا أن حزب الله سيسحق غوش دان وخليج حيفا. وصلنا معكم الختام والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يزور النجف الأشرف وكربلاء المقدسة بعد اختتام زيارته لإقليم كردستان العراق. بوتين يؤكد أن بلاده تنتظر بيزشكيان في اجتماع بريكس القادم بمدينة كازان الروسية. ومصادر أمنية أوروبية تؤكد أن عملية حزب الله في يوم الأربعين أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الصهاينة. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق خاتم النبيين المصطفى القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل في برنامج العدل المنتظر. كما يسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي أستاذ في الحوزة العلمية وأيضا في الجامعات في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ وشكرا على حضوركم.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم لنبدأ الحوار مع سماحة الشيخ.
We'll be right back.
نجدد الترحيب بكم السادة الأفاضل، ونرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي. سابقا تحدثنا معكم حول العولمة والعالمية، وأشرتم إلى بيانات حول النصوص القرآنية، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أخوتي أبنائي أعزائي بناتي المستمعين، نحن بينا في حلقات سابقة عن العولمة والعالمية والفروق ما بينهما، وانتهينا إلى مطلب مهم، ألا وهو العالمية والعولمة في دولة الإمام المهدي، عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه. وصل بنا المقام إلى النصوص القرآنية، وأتممنا البعض ما تيسر لنا من معرفته، والآن لابد من تعزيز دولة العدل المنتظر بالروايات التي وردت عن أهل بيت النبوة.
نعم.
فالنصوص الدينية التي تحكي عن العلاقة ما بين المخلص وما بين الناس، فهذه النصوص تشير بشكل واضح إلى إجماع عام، وورد بشكل من جميع الفئات السياسية الاجتماعية التاريخية الدينية التي اتفقت جميعا على أن آخر المطاف في هذا العالم لابد أن ينتهي إلى هذا المخلص.
نعم.
فإن الحكومة المهدوية بانبثاقها عن هذا الإجماع العام، وقد جاء في كثير من النصوص التي وردت عن أهل بيت العصمة. مثلا على سبيل المثال نأتي، قال: فلا يبقى يهودي ولا نصراني ولا أحد ممن يعبد غير الله إلا آمن به وصدقه. هذه الرواية في منتخب الأثار في صفحة 19. كل الأديان بالنتيجة سوف تكون تبع لدولة الإمام المهدي المنتظر، لدرجة أنه مبدأ تلك الدولة أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الانحرافات الموجودة في الأديان السابقة، سواء كانت على مستوى الديانة اليهودية أو الديانة النصرانية أو الزرادشتية أو المانوية أو غير ذلك، بدليل أنه يقول بأنه إلا من آمن به وصدقه من جهة، وأنه قال ممن لا يعبد غير الله. فإذا الله سبحانه وتعالى في دولة الإمام المهدي هو الهدف الأسمى من مسألة التوحيد ومعبودية الله عز وجل. إذن والناس على أنه لابد أن تكون تلك العبادات وتلك الشرائع وتلك الأديان وتلك الصلوات في جميع هذه الجماعات. فإذا في روايتين قال: ويقبل الناس على العبادات وعلى الشرع وعلى الديانة وعلى الصلاة فيه جماعات ليس أفرادا. هذا يشير إلى مسألة مهمة، أنه الذين سوف يتبعون الإمام في نهاية المطاف ليس على مستوى الأفراد، لا على مستوى جماعات، ربما على مستوى قارات،
نعم،
على مستوى محيطات،
نعم،
على مستوى دول،
نعم،
على وهكذا. ليس أنه يقول أنا وجدت الإمام وهو معلق بأستار الكعبة، أو سألته وكان بقرب المقر المقام الطاهر أو بمقام إبراهيم عليه، لا لا لا، جماعات. يقول ويقبل الناس، ويقبل الناس جماعات. إذن ويرضى بخلافته أهل السماوات والأرض.
نعم.
إذن المسألة لا تتعلق بها الأرض، الجن والملائكة أيضا سيكونون تبع لهذه الدولة العالمية.
نعم.
إن الإسلام دين عالمي يعظمه جميع الشعارات، تعظمه والأطروحات العالمية منذ ظهوره، حيث أنه سعى إلى إيجاد ماذا؟ إلى إيجاد حياة طيبة، وهذه لابد أن تكون في جميع أنحاء العالم وإلى كل أبناء البشر. إذن بناء على المعتقدات الإسلامية، فالعولمة الإسلامية والعالمية الإسلامية والحياة الطيبة في آخر الزمان وفي عصر حكومة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ماذا تكون؟ ستكون حقائق واقعية ليس وهمية كما يعتقد البعض.
نعم.
لأن البعض ماذا يقول؟ أن فكرة الإمام المهدي على اعتبار أنه فكرة ابتدعها الشيعة لكي يعوضوا مظلوميتهم السابقة.
أحسنتم.
هم يفكرون بأن هذا مسألة نفسية، ليس إلا وضعوا هذا الأمر من أجل ماذا؟ أن يجعلوا أنفسهم ويؤملون أنفسهم بهذا المطاف، لكن الحقائق لا تشير إلى مثل هذا، وإنما الحقائق تقول بأنه حقائق واقعية وثابتة، وتلك العولمة لا يمكن قياسها بأي فكرة أو نظرية أو أطروحة من الناحية النظرية والتطبيقية. لما؟ لأنه كل القوانين التي وضعت تصل إلى مرحلة وتنتهي، ويبدأون بقوانين جديدة ويضعون أنظمة جديدة، تسقط دول تتهيأ دول جديدة، تسقط شعوب تأتي شعوب جديدة، تسقط حكومات ويجددون، لكن مسألة الإمام المهدي ودولة الإمام المهدي والقانون الإلهي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقاس بأي نظرية من النظريات الوضعية البشرية، لا من حيث الشمولية ولا من حيث العمومية ولا من حيث المقاييس الموجودة على وجه الأرض.
أحسنت.
إذن بالنتيجة هذه الدولة التي سوف يؤسسها الإمام المهدي طبعا بالرعاية الإلهية وبالمعجزة الإلهية التي سوف تكون، هذه الدولة لابد أن يكون الله قد خصص لها خصائص. إذن هذه الحكومة لابد أن تكون لها خصائص تعتمد عليها.
أحسنتم.
ما هي هذه الخصائص؟ هذا ما سوف نبينه.
أحسنتم سماحة الشيخ بما تفضلتم. مستمعينا الكرام، نكمل الحوار بعد الفاصل، ابقوا معنا. تتحدث عن خصائص حكومة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، تفضل.
واقعا أنه بعد أن بينا النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة التي بيّنت لنا كيفية هذه الحكومة وكيفية أن الله سبحانه وتعالى بالسنن التي وضعها لابد أن يصل إلى آخر المطاف إلى بناء دولة موحدة، دولة ليس لها نظير، لا يمكن لها شبيه، لا في السلوكيات لا السياسية والاجتماعية، يعني بتعبيرات أخرى حكومة منفردة، حكومة ودولة لا يمكن أن تشابهها أي حكومة في جميع الاتجاهات. لكن هذه الحكومة طبعا لابد أن تكون لها خصائص، حسب البحث الوارد بين أيدينا وحسب التتبع والاستقراء وجدنا أن هنالك عدة من الخصائص هذه التي تمتاز بها هذه الحكومة، حكومة الإمام المهدي عجل الله فرجه، كثير من تلك الخصائص. ألا نأتي إلى الخاصية الأولى، وهي أن الحاكمية المطلقة لحكومة الإمام المهدي وللإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بحيث تمتلك المشرق والمغرب باعتبار أنه الوارث الحقيقي للأرض وما عليها. هذه أول خصوصية شاملة، له المشرق، له المغرب، له الشمال، له الجنوب، يكون هو المهيمن والمسيطر برعاية الله سبحانه وتعالى باعتبار ماذا؟ هو الوارث وهو الوريث لهذه الأرض باعتباره الإمام الثاني عشر، وهو ماذا؟ آخر المعصومين وآخر الأئمة المنتجبين. فإذا هذه الحكومة تكون تحت سيطرته، كل الأرض بمتناول يده. الخاصية الثانية ماذا؟ تقول الدين الإسلامي والعقيدة الإسلامية هي الحاكمية للدستور في دولة الإمام المهدي، لدرجة أن يكون ماذا؟ مرضيا عند الله سبحانه وتعالى، ويكون مقبولا وخاضع، يخضع جميع البشرية له. إذن الشعار الذي يأتي به الإمام في دولة التوحيد وأتباع الرسول صلى الله عليه وآله وولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هي الدستور الشامل والكامل والأشمل والأكمل لهذه الدولة. إذن الدين الإسلامي كما يعبر أنه ماذا؟ الإسلام هو الذي سوف يحكم، وكيف يحكم؟ يحكم بالإسلام الذي جاء به الرسول الأعظم والذي سلمه إلى أمير المؤمنين، وبالنتيجة عندما انتقل إلى الأئمة الطاهرين وعلى رأسهم الإمام الحجة الخاتم للأوصياء. إذن الإسلام هو يكون الحاكم، لكن أي إسلام؟ لا الإسلام الذي وصل إلى العالم ابتداء من يوم الأمويين، من يوم الأمويين والعباسيين والدول الأخرى التي جاءت من بعد هذه، من قضية الدولة العثمانية وغيرها إلى أسقوط الدولة العثمانية مثلا في الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، كلها هذا التي وصل الإسلام بهذا الشكل المشوه كله ينتفي. هذا الذي ورد لدينا يأتي بدين جديد، يأتي بقرآن جديد، هو هذا الذي يريد أن يقول.
جميل جميل، أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من معلومات مفيدة وقيمة. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل. Thank you. مجددا إليكم مستمعينا الأفاضل، ونكمل الحوار مع سماحة الشيخ سليم المولوي. كان يتحدث قبل الفاصل حول الخصائص لحكومة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تفضلوا.
جزاكم الله خيرا. إذن بينا الخاصية الأولى،
نعم،
وبينا الخاصية الثانية. نأتي الآن إلى الخاصية الثالثة،
نعم،
يعني بعد أنه الحاكمية والدين،
نعم،
الآن الدستور. ما هو الدستور؟ إذن القرآن الكريم هو يكون المصدر الوحيد للدستور المهدوي.
نعم.
القرآن هو يكون الحاكم وهو المصدر الأساس لوضع القوانين السماوية الإلهية في دولة الإمام. الخاصية الرابعة،
نعم،
مسألة الأمن، مسألة الاستقرار. فالأمن والاستقرار هو من أهم تلك الخصائص في دولة الإمام،
نعم،
التي هي تعتبر دولة الأمن ودولة الأمان ودولة الاستقرار ودولة الطمأنينة.
نعم.
إذن أغلب الروايات التي وردت حول قضية الأمن والأمان والاستقرار كانت تشير إلى هذه الخاصية، وبينا سابقا وسوف نبين في الحلقات القادمة كيف أن المرأة تخرج من بيتها من المشرق ذاهبة إلى الحج في مكة وهي ماذا ماشية على قدميها دون محرم دون خوفين دون حتى يقولون في ذلك الزمان أن السبع يمشي مع الشاة كلاهما يأكل الحشائش، وأن الذئب يمشي مع الشاة ولا يخاف الشاة من الذئب، بحيث أنه درجة الأمان التي يصل فيها في هذه الدولة وهذه الخصائص لا يمكن أن يشابهها أمان في أي دولة من الدول ابتداء من آدم إلى قيام. الخاصية الخامسة، العدالة الاجتماعية. وما أجمل تلك الخاصية، تعرفون أن العدالة المفقودة ابتداء من مسألة الصراع ما بين قابيل وهابيل إلى قيام الساعة.
نعم.
العادل هو العادل، لكنه الإنسان بطبيعته الميالة،
نعم،
إلى ماذا؟ حب الذات وحب النفس وحب الشهوات وحب هذا، كيف سوف يكون سيؤثر على العدالة أو لا يؤثر؟ في دولة الإمام عجل الله فرجه الذي هو شعاره العادل، يملأها عدلاً كما ملئت ظلما وجورا. فالعدالة الاجتماعية هي أهم الأهداف،
نعم،
وأسمى الأهداف وأبر الأهداف التي جاء بها الإمام بناء على توفيقات الله سبحانه وتعالى بهذه الدولة المباركة، وهي الدولة المنتظرة تكون على أعلى مراتب العدل الإلهي، وهي أسمى تصورات وصور العدل الإلهي
إن شاء الله.
الخاصية السادسة،
نعم تفضلوا،
إن شاء الله تكون هنالك ثروات. كيف توزع؟ كيف تعطى؟ كيف يديرها الإمام؟ هذه مشكلة العصور. أغلب الاستعمار الذي يسرق أموال الناس، يسرق كنوز الناس، سيطرة الدول، القتال بعضها مع بعض على خيرات الأرض. لكن في دولة الإمام كيف تكون؟ بأي صورة؟ بأي ترتيب؟ يقول كل ثروات وكل كنوز وكل خيرات الأرض تكون بيده عليه السلام، ويقوم بتوزيعها على كافة الناس. الرواية العجيبة تقول بنفسه، لا يعتمد على شخص آخر،
نعم،
يقول يوزعها بنفسه وبالسوية،
نعم،
هكذا هكذا.
أحسنت.
طبعا هنالك خصائص كثيرة كثيرة، نعم، كثيرة، ما يقارب الأكثر من 27 خصيصة، إن شاء الله سوف نتناولها بشكل مفصل
إن شاء الله. شكرا لكم أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل ونرجع معكم. قبل الفاصل تحدثتم عن خصائص السادسة وهي الثروات، تفضلوا.
جزاكم الله خيرا. بينا أن الثروات التي تكون بيده والأموال التي تكون بيده هو الذي سوف يوزعها بالسوية. على الخصيصة السابعة يتكلم عن الثروة الزراعية، فالثروة الزراعية تكون مباركة طبعا. لما؟ لأنه تحت رعاية الله سبحانه وتعالى وبفضله سبحانه وتعالى، فتكون الثروات الزراعية على أعلى مستوى العطاء الزراعي.
نعم.
الخصيصة الأخرى وهي الثامنة.
الثامنة نعم.
الجميع.
الجميع.
تحت راية الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه، فتكون كلمتهم واحدة، هدفهم واحد، مصلحتهم واحدة، مصيرهم واحد. هذا الذي ظهر لدينا من قبل أهل البيت عندما يقولون عندما يظهر الإمام يمسح بيده على رؤوس العباد. هذه النتيجة من المسح، يمسح على رؤوس العباد لكي يصلوا إلى مرحلة الاتفاق بالمطلب، الاتفاق بالموقف، الاتفاق في كل شيء. نعم. لا أحد يخالف الثاني، كأنما إذا نظر إلى عين صديقه، إلى عين زميله، إلى عين رديفه، يفهم أنه ماذا يريد ويتفق معه. الخصيصة وهي التاسعة، يقول التكنولوجيا التي يصل إليها الإمام المهدي في تلك الفترة يكون على أعلى مستويات الصناعة. كيف؟ لأنه لا يمكن للعالم أن يرجع إلى الخلف. العالم الذي وصل إلى أعلى مراتب الشبكة الدولية والشبكة العالمية وحرب النجوم والصواريخ العابرة والسابقة للصوت، لا يمكن أن يرجع هذا العالم إلى الخلف. كما هنالك بعض الآراء التي تقول أن الإمام عندما يظهر بالسيف، هذا رأي طبعا ويحترم، لكنه هذا يخالف مسألة العقل ومسألة التطور الإنساني والبشري الذي هو عبارة عن ماذا؟ تواصل إلهي بسننه. أنه الإمام المهدي عندما سوف يظهر سيظهر بأعلى مستويات التسلح، بأعلى مستويات التصنيع، بأعلى مستويات الحضارة والصناعة التكنولوجية.
نعم.
المسألة العاشرة في قضية الدولة. نعم. وتأسيس الدولة السياسية، فالدولة تتأسس على أثر ماذا؟ على أثر مقدمات، والمقدمات التي يأمر بها الله سبحانه وتعالى، على أثر النداء الذي يأتي من السماء. فهذه من أهم الخصائص، عندما يأتي المنادي وينادي لقد ظهر قائم آل محمد عجل الله فرجه وسهل مخرجه، من هنا تبدأ الدولة.
نعم.
فعندما يكون الأثر من ذلك المنادي، عندما يصرخ جبرائيل بأعلى صوته من السماء ويدعو للإمام المنتظر بالخروج، يقول أخرج أيها الإمام، فقد حان وقت الخروج.
الله أكبر. الله.
فمن هنا تبدأ تلك الدولة العظمى، الدولة المنتظرة والدولة العالمية.
رائع سماحة الشيخ.
المسألة والخصيصة الحادية عشر تكون على مستوى الهندسة والطرق والمشاريع. فمستوى الشبكة في الطرقات والمواصلات تكون على أشدها وأعلى مستوياتها، والاتصالات الهاتفية والاتصالات التي تكون ما بين الناس، ما بين القرى، ما بين المدن، تكون فيما بينها، ليس كما هي الآن، وإنما في مسائل جدا وأعلى مستويات التطور.
نعم.
لأن هؤلاء الذين سوف يكونون مع الإمام والقادة 313،
نعم،
يمتلكون من الخصائص ما لم يمتلكه أحد. طبعا تحضرني رواية في قضية هؤلاء، عندما فقط أنه يفكر بشيء، لا أنه يمد يده، ويشير، لا فقط أن يفكر. الله يمنحه تلك القدرة ويجعل بيده القدرة التكوينية، فقط أن يفكر يكون الأمر بين يديه. هكذا تكون مستوى التطور العمراني والمواصلات ما بين المدن والدول المهدوية. نأتي الآن إلى مسألة الأمراض الاجتماعية، لأنه الأمراض البدنية تؤثر على الفرد، تؤثر على نفس الفرد، لكن الأمراض الاجتماعية تؤثر على مجتمع بأكمله، على دولة بأكملها، نعم، على قارة بأكملها، بسبب هذه الأمراض الاجتماعية، مثل الحسد، مثل النفاق،
نعم،
مثل الكذب، مثل وهكذا، كلها ماذا تكون في زمن الإمام؟ هذا كله يلغى، سوف لا يكون حسد، لا يكون نفاق، لا يكون حتى غبطة، لا يمكن أن تكون، لأن الكل هو ماذا؟ قد يحصل على ما يريد. إذن تكون معدومة في زمن دولة الإمام المهدي المنتظر، ماذا؟ ويحل محلها الطيب، يحل محلها الإخلاص، يحل محلها التوافق، الطمأنينة، الراحة، أنه يحب بعضهم بعضا، يتقرب بعضهم من البعض، لا يبغضه، لا يؤذيه، لا يحسده. كل هذه الأمراض تصبح في خبر كان في دولة الإمام.
رائع، أحسنتم. شكرا لكم فضيلة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية والجامعات في قم. طيب الله أنفاسكم. نختم بالمحبة مستمعين الأفاضل، على أمل أن نلقاكم في محطة جديدة من برنامج العدل المنتظر، في حوار من القلب إلى القلب. دمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة وماهية السياسات الأمريكية المزعزعة لأمن واستقرار الدول وشعوبها، وحقيقة الموقف الأمريكي مما تشهده الأراضي الفلسطينية من حرب إبادة قرون وسطية إسرائيلية بسلاح وغطاء أمني واستخباري وإعلامي أمريكي وغربي بامتياز. عنوان الحلقة: مجازر غزة في ظل الشيطان الأمريكي. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. أكدت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسات الأمريكية هاريس أنها لن تعلق تسليم الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي حال فوزها في الانتخابات. لن أعدل سياسة الرئيس جو بايدن بشأن الدعم العسكري لإسرائيل. بهذه الكلمات لخصت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس موقفها من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال أول مقابلة تلفزيونية تجريها بعد تقديمها رسميا كمرشحة الديمقراطيين في الانتخابات. كامالا هاريس أكدت في اللقاء مع قناة CNN الأمريكية أنها على خطى الرئيس جو بايدن رغم الانتقادات التي طالت حزبها من قبل شريحة واسعة من الجالية العربية والمسلمة في الولايات المتحدة. وتطرقت في هذا اللقاء إلى عملية طوفان الأقصى والعدوان على قطاع غزة، قائلة إن كثيرا من الفلسطينيين الأبرياء قد قتلوا، واعتبرت أن عقد اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين أمر ضروري. أعزائنا الأفاضل، لمناقشة الموضوع حول طلب المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية كامالا هاريس وقفاً للحرب في غزة وسلاحاً لإسرائيل، نستمع إلى هذا الحوار بين زميلتنا أمينة سليماني وضيفة الحلقة الأستاذة والباحثة بالشأن الأمريكي والإقليمي الدكتورة سهام عزوز من لبنان.
مستمعنا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفتي الدكتورة سهام عزوز الباحثة السياسية من بيروت. دكتورة سهام، تطلب المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية كاميلا هاريس وقفا للحرب على غزة وسلاحا لإسرائيل، لماذا تترجح مواقف هاريس بشأن غزة؟
أعتقد أن الترجح في المواقف أو في مواقف كاميلا هاريس بشأن موضوع وقف الحرب على غزة مرتبط حقيقة بالمصلحة مع اللوبي الصهيوني، اللوبي الصهيوني الحاكم والمؤثر بشكل مباشر في السياسات الإدارة الأمريكية داخل الكونغرس أو داخل إدارة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نعرف تماما أن المنافسة الانتخابية بين المرشحين في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية دائما وفي معظمها وأغلبها تعتمد حقيقة على دعم اللوبي الصهيوني، اللوبي الصهيوني الفعلي، الحاكم الفعلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هي تريد أن تكسب دعم هؤلاء، ولذلك هي لا تريد أن تتخذ موقف سلبي يعارض رغبتهم في مواصلة نتنياهو الحرب على غزة أو حتى في سياسة العنف وسياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها الكيان الصهيوني بشكل عام إن كان مع نتنياهو أو غيره ضد الشعب الفلسطيني وهو مالك الأرض الأصلي والذي طبعا يعاني من هذا الاحتلال منذ أكثر من 70 عام. هي تحاول دائما أن تلعب على وتر ضرورة إيجاد الحلول، ضرورة دعم المفاوضات. طبعا نحن نعرف أن أصلا حتى أسلوب المفاوضات هو نوع من أنواع التخدير يعني أو الإلهاء بشكل آخر لكل من يراقب وكل من يتابع وكل من يطالب ويضغط باتجاه وقف الحرب، وفي نفس الوقت هي طبعا تدعم الكيان بالسلاح وتدعم طبعا إدارتها وهي الآن وما زالت في قلب اللعبة الانتخابية. لا تزال إدارة بايدن تدعم نتنياهو بالسلاح، لم يتوقف هذا الدعم بالسلاح رغم كل الكلام الذي نسمعه في الأوساط السياسية الأمريكية أو الإعلامية باتجاه وقف الحرب والتهدئة ومحاولة الضغط باتجاه الهدنة وإلى آخره.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الكرام، يأتي لقاء المتنافسة في الوصول إلى البيت الأبيض قبل 10 أسابيع من الانتخابات المقرر عقدها في 5 نوفمبر المقبل. وفي هذا السياق شددت هاريس أن بلادها مستعدة لطي صفحة الرئيس الجمهوري السابق ومنافسها الحالي دونالد ترامب الذي اتهمته بتقسيم الأمة الأمريكية، لكنها غازلت الحزب الجمهوري حيث أشارت إلى أنه في حال فوزها فسيكون أمرا جيدا للشعب الأمريكي أن يكون هناك وزير جمهوري في إدارتها. تأتي تلك التصريحات فيما أظهر أحدث استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن المرشحة الرئاسية الديمقراطية حصلت على تأييد بلغ 45% مقابل 41% للمرشح الجمهوري، وأن هاريس أثارت حماسة جديدة بين الناخبين قبل الانتخابات. كما أظهر الاستطلاع الجديد الذي أجرته رويترز إبسوس أن هاريس نائبة الرئيس الحالي تحظى بدعم بين النساء والمنحدرين من أمريكا اللاتينية. مستمعين الأفاضل، حول إحداث المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية كامالا هاريس تحولا في الموقف من حرب غزة، مرة أخرى ننتقل إلى الحوار.
طيب دكتورة، هل يعني تعمل كاميلا هاريس تحولا في الموقف من حرب غزة؟
لا أعتقد أن وصول السيدة هاريس لسدة رئاسة البيت الأبيض سيحقق حقيقة اختلاف كبير حول موضوع وقف الحرب. أولا بسبب أن إدارتها التي هي تعتبر امتداد بشكل أو بآخر لإدارة بايدن، نحن نعرف توجه الحزب الديمقراطي باتجاه دعم الكيان الصهيوني والوقوف مع الكيان الصهيوني، وأعتقد أنه بالتوجهات العامة وبالسياسات الخارجية أصبح واضحا الآن أن الديمقراطيين هم أكثر صهيونية من الصهاينة أنفسهم، يعني هم يدعمون بكل الوسائل هذا الكيان ولا يترددون في ذلك، بالرغم من بعض الملاحظات أو بعض الانتقادات التي نسمعها من بعض نواب الكونغرس طبعا المناهضين لهذا الدعم أو الذين يطالبون حقيقة ويضغطون دائما داخل الكونغرس باتجاه وقف الدعم العسكري لإسرائيل، ولكن بالحالة العامة وبالتوجه العام هم يدعمون بشدة هذا الكيان.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة مجازر غزة في ظل الشيطان الأمريكي. مستمعينا الكرام، كما أظهر استطلاع للرأي أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية أن أكثر من نصف الأمريكيين يرون ضرورة تقييد المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة للكيان الصهيوني وتستخدم ضد المدنيين الفلسطينيين، وذكر المجلس الذي يعد أحد المراكز الفكرية البارزة في الولايات المتحدة في عرضه لنتائج الاستطلاع أن 53% من الأمريكيين يرون أن على الولايات المتحدة أن تقيد مساعداتها العسكرية لإسرائيل حتى لا تتمكن من استخدامها في عمليات عسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين. وأشار مجلس شيكاغو للشؤون العالمية إلى أن الدعوات المتصاعدة لتقييد تلك المساعدات ببعض الشروط لم تمنع وزارة الخارجية الأمريكية من الإعلان مؤخرا عن تمويل عسكري لتل أبيب بقيمة 3.5 مليارات دولار، وذلك رغم أن حصيلة القتلى المدنيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تجاوزت 40,000 بكثير وفقا لما جاء في تقرير الموقع. ومن ناحية أخرى، رأى 30% من المشاركين أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل مفرط، كما يقول 3 من كل 10 أمريكيين إن بلادهم لا تقدم عونا إنسانيا كافيا لسكان غزة. مستمعينا الكرام، حول غزة كابوس يطارد كامالا هاريس، ننتقل للمرة الأخيرة في هذه الحلقة إلى الحوار.
نعم دكتورة، برأيك هل أصبحت غزة كابوسا يطارد كامالا هاريس؟
في اعتقادي أن الحرب على غزة هي ليست فقط كابوس لكاميلا هاريس، هي كابوس لكل الولايات المتحدة الأمريكية، كابوس لكل هذا العالم الغربي الذي وقف إلى جانب الكيان الصهيوني في جرائمه وجرائم الإبادة الجماعية اليومية التي يقوم بها ويرتكبها في حق المدنيين وحق هذا الشعب الأعزل. هناك حالة إحراج حقيقة حتى على المستوى الأوروبي داخل الإدارات والحكومات الأوروبية. الآن هناك خلافات وانقسامات في الرأي حول التأييد من عدمه لهذا الكيان، وبالتالي في اعتقادي أن هذا الكابوس سيلاحق أي مرشح سيفوز بهذه الانتخابات الأمريكية وسيصل إلى البيت الأبيض سيكون هذا الملف، ملف غزة وملف فلسطين وملف الكيان الصهيوني، سيكون عبئاً ثقيلاً عليه، لأنه سيخضع للضغوط المستمرة من قبل اللوبي الصهيوني في أمريكا. طبعا هذا اللوبي الصهيوني الذي يدعم في هذه الانتخابات ويقدم الدعم الكبير للناخبين بحسب المصالح وبحسب الخيارات وبحسب السياسات. وفي نفس الوقت سيكون أيضا أمام ضغط الكونغرس وأمام ضغط الشعب الأمريكي. لا أعتقد أن الشعب الأمريكي سيكتفي بالمظاهرات والتحركات الشعبية التي حصلت في بداية هذا العام. أعتقد أن هذه التحركات سترجع إلى الشوارع الآن وستكون أكثر حدة ربما.
الدكتورة سهام عزوز الباحثة السياسية من بيروت كنت معنا وشاكر حضورك.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أعزائنا المستمعين، يواصل كيان الاحتلال عدوانه على غزة بدعم أمريكي منذ نحو 11 شهرا، وقد وصفها خبراء دوليون بالإبادة الجماعية، إذ استشهد وأصيب وفقد عشرات الآلاف، معظمهم أطفال ونساء، ومحيت عائلات بأكملها من السجل المدني، ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات. إلى ذلك أفاد مسؤول أمريكي كبير في البنتاغون بأن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في رصد وتعقب هجمات حزب الله اللبناني باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. هذا وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أمر في وقت سابق بتمديد وجود مجموعتين قتاليتين من حاملات الطائرات في منطقة غرب آسيا ضد إيران وشركائها الإقليميين. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق أن حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن وعلى متنها مقاتلات وصلت إلى الشرق الأوسط أو غرب آسيا. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة مجازر غزة في ظل الشيطان الأمريكي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
صالح أضنى الغياب دونك الدنيا عذاب في عذاب سيدي طالت ليالي الاغتراب ذاب قلب العاشق قلبنا نظامك توافق
لي حطال الانتظار. روحنا ذبلا وما ظل اصطبام. قل لنا حتى متى فيك
الحادية عشرة صباحا. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يزور النجف الأشرف وكربلاء المقدسة بعد مغادرته إقليم كردستان العراق. السنوار يشكر السيد نصر الله لدعمه المقاومة الفلسطينية ويؤكد أن حماس ستمضي حتى دحر الاحتلال. مصادر أمنية أوروبية تؤكد أن عملية حزب الله في يوم 40 أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الصهاينة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. زار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة مساء أمس بعد اختتام زيارته لإقليم كردستان العراق. وكان بزشكيان قد أجرى زيارتين لأربيل والسليمانية، التقى خلالها مسؤولي حكومة إقليم كردستان العراق في زيارة تعتبر الأولى لرئيس إيران لهذه المنطقة الواقعة شمال البلاد. ومن المقرر أن يزور بزشكيان اليوم مدينة البصرة ليختتم بذلك زيارته للعراق التي انطلقت من بغداد واستمرت ثلاثة أيام.